يهوى شرعته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ونحن في هذه الأيام وأجواء الثورة وما حدث فيها والانتقالة من واقع إلى آخر، ولله الحمد والمنة، واقع أقرب إلى العافية وإلى الرحمة المحسوسة والمنظورة، ولابد وأن نستبشر ولابد وأن نبشر أيضا الآخرين. شباب عالي الصدور لما واجه الطغيان وواجه الرصاص، يعني كانت حياته العزة والكرامة، وكأنه بذل أو دفع الثمن الشهداء، والله أعلم بمن مات في سبيله. ثورات موجودة في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي مصر، هذه ثورات وكأنها تبعث برسالة، هذه رسالة ما ينبغي أن تنسى، لابد من استصحابها. قالوا احرص على الموت توهب لك الحياة، حياة العزة والكرامة. وكان خالد بن الوليد رضوان الله عليه يقول لقادة الروم: جئتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة. إن الموت في سبيل الله، أسمى أماني المسلم طلب الشهادة أو إحدى الحسنيين، أمر بيسعى إليه المؤمن أن يجود بنفسه رخيصة في سبيل الله، سيشتري نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي. لابد أن نحيا حياة الإيمان واليقين، وإلا فكان الناس يتخوفون من الموت، الأمر الذي بعث على ضياع وعلى فتك الطغاة والطواغيت، بأقول بأرواح وقلوب هذه الأمة قبل الأبدان. فهل الإنسان حافظ حتى على بدنه، حافظ على روحه، حافظ على قلبه؟ لما كان الجبن ضاعت بلاد، وأي بلاد؟ ضاعت الأندلس لما كان الجبن، ولربما امتدح الكافر بشجاعته، يعني عنترة ابن شداد يمتدحونه في الجاهلية بالشجاعة، والمسلم المصلي الصائم القائم لربما ذمه الناس بسبب جبنه، بسبب عدم نخوته تجاه مثلا عرض أو نحو ذلك، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وبالتالي أن نحيا حياة الإيمان واليقين، هذا بلا شك من جملة الوقائع التي نشاهدها ونحسها. لماذا تخوف يهود؟ هم ما تخوفوا من الطغاة والطواغيت، يعني كانوا أشبه بمخالب قطط، ولذلك هم ما يتخوفون إلا من الشعوب، وخصوصا عندما تنهض وتأتيها نخوة وعزة إيمان. الشباب البسيط يريد أن يقتحم على اليهود هذه الأرض التي اغتصبوها، هل ينهض أمريكان حتى للتلويح بالتدخل في شؤون هذه الأمة، أو بالادعاءات أنهم أصحاب المكانة لإقامة الدولة العالمية الواحدة ينفردون فيها، وظلم للبلاد وللعباد؟ هذه المسألة كما ذكرنا ما يمكن أن تحدث إلا مع غياب معاني الإيمان، معاني الحرص على الموت. لما يغيب الحرص على الموت تكون المذلة وتكون المهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا ما ترك الناس الجهاد أصابتهم مذلة، أصابتهم مهانة. يعني والله الحمد والمنة نحن نعيش حياة الإيمان واليقين، لا يمكن أن تطيب الحياة إلا في ظلال الإيمان. علي بن أبي طالب لما قال له الخارجي: اتق الله يا علي فإنك ميت، قال: بل مقتول. ضربة على هذه، وأشار إلى أم رأسه تخضب هذه، أي تخضب لحيتها بالدماء. قال: وقد خاب من افترى. وهذا دليل من دلائل النبوة، رجل يمشي على الأرض ويعلم أنه مقتول، بمعنى لن يموت حتف أنفه أو على سريره، لا، قال بل مقتول، ضربة على هذه تخضب هذه وقد خاب من افترى. فأن يحيا الإنسان حياة علو الهمة، أن يحرص على الموت توهب له الحياة الحقيقية كما قال خالد بن الوليد. ولذلك رضوان الله عليه وهو على فراش الموت وكأنه كان يتألم، كفى مثله أن يموت هذه الميتة على الفراش، وهو الذي شهد 100 زحف أو زهائية، يقول وما في جسدي إلا ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. وكان يقول ليلة شديدة البرد أخرج في سرية من المهاجرين أصبح بهم الأعداء، أحب إلي من ليلة تزف فيها إلي عروس أو أرزق فيها بغلام، أنا لهم محب. شأن الأمة شأن عجيب، شأن عجيب فعلا. الموت منهج حياة، البعض بيتخوف من الموت، التخوف الذي هو أقرب إلى الوسوسة، أو قد يبعث على الاكتئاب، أو قد يصيبه بتفريط في الطاعات. لا، ليس هذا هو يعني هذا التخوف بلا شك مذموم، يعني الإنسان لو ربما لو تخوف من الموت حتى تأهب أكثر وأكثر، حالته لا تسمح يعني بلقاء الله على مثل هذا النحو، يريد أن يسابق الريح في مرضات الله. هذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله، هذا لأن المؤمن يبشر حال وفاته فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله أيضا يبشر بالنار، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالوا أنفاسنا تعد ورحالنا تشد والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت حتما لا محالا. رب العزة جل وعلا قال لنبي إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ميت بيحمل ميتا، وميت يبكي على ميت، وميت يرث ميتا، وكل من فوق التراب تراب، النفس إلى موت والمال إلى فوت. هذه حقيقة لابد وأن نعيها جيدا، لا مترتبات بإذن الله تعالى. لو الإنسان ذكر نفسه بهذه الحقيقة، وهذا مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أي الموت، أكثروا، ليس فقط تذكروا الموت، لا، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، بمعنى أن الحياة لا تطيب، أن المسائل لا تعتدل إلا بالإكثار من تذكر الموت، لأن الإنسان بين حالين، حال نعمة ورخاء وسعة يطيش معه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع، وحال آخر حال مرض وتعب وشقاء وضنك، نجد اليأس، نجد الخنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فكيف تعتدل النفوس بتذكر الموت. ولكن واقع الأمر وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر، عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأن بعدهم مخلدون. أنا أقول الموت منهج حياة، وأتعمد هذا بالعنوان، هو منهج حياة لو تأملنا وتدبرنا بإذن الله تعالى. الاستقامة، إقامة واجب العبودية، إحسان المسير إلى الله، تقوى الله في السر والعلن، في الغضب والرضا، إعطاء كل ذي حق حقه، كل ذلك يتحقق بإذن الله تعالى. إذا ما تذكر الإنسان الموت لماذا طغى من طغى؟ ما هو انظروا غفل عن الموت، يعني فرعون وهو يواجه الموت والغرق قاب قوسين أو أدنى بيتبع نبي الله موسى ومن آمن معه بجيوشه بغيا وعدوى. لو الإنسان أدرك أنه سيلقى ربه كان أمثال فرعون مثلا يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قوم لوط كان موعدهم الصبح وقيل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، وهم يأتون نبي الله لوط لممارسة الفاحشة لإتيان الذكران من العالمين مع الملائكة. دي أي خيبة هذه، أي طمس وأي خزلان هذا. يعني لو الإنسان تفكر في الموت وعلم أنه سيرحل وأنه سيلقى ربه تبارك وتعالى بإذن الله تعالى حيحسن المسير، حيحيا طاعة الوقت بإذن الله تعالى، سينظر بماذا خوطب، لن يتوانى، سيسابق الليح في مرضات الله، سيقول وعجلت إليك ربي لترضى. أبو عقيل كان في لحظاته الأخيرة يجود بنفسه في معركة اليمامة، جراح بسهام وسيوف ورماح، في النزع الأخير كما يقولون سمع المنادي ينادي على الأنصار فقال لبيك، فقال له ابن عمر هو ينادي الأنصار، قال له أبو عقيل أنا من الأنصار وأنا أجيبه. إنسان قدم نفسه، الجراحات أثخنته وهو في النزع الأخير يسمع يا للأنصار ما يتخلف، يقول أنا من الأنصار لبيك وأنا أجيبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه حالة الأمة تجود بالغالي والرخيص في سبيل ربها تبارك وتعالى، إذا ما علمت أن الموت حق، إذا ما وضع الإنسان هذه الحقيقة نصب عينيه لا نستبعد أبدا أن يكون شأنه كشأن كبارنا وصغارنا، كشأن صاحب ياسين يشاهد مصرع المرسلين يأتي من أقصى المدينة يسعى يعبدهم بدين الله، يقول اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أخذوه وقتلوه، نصحوا ميتا كما نصحوا حيا. شأن المؤمنين شأن عجيب جدا، شأن المؤمن له شأن وللناس شأن، ما يجبن ما يتخاذل، إنسان حلق ربه، بل ما كاد يقتل إلا وقال يا ليت قومي يعلمون. انتقل إلى حياة أتم، إلى حياة أكمل. ولذلك نقول الموت منهج حياة، منهج حياة بكل معاني الكلمة، صحيح قد يذكر على جهة المقابلة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا كان الأمر هكذا نحسن المسير إلى ربنا، نعبد الحي الذي لا يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لو تيقنت هذه الحقيقة من النفوس والقلوب ترى هل الإنسان مثلا هيعبد ميت؟ لا يمكن. يصرف العبادة مثلا لسيد البدوي، يذبح مثلا لأبي العباس المرسي، ينذر مثلا لإبراهيم الدسوقي، ميت يعبد ميتا، كيف ذلك؟ نوجه العبادة للحي الذي لا يموت. أقبل أنا تشريع بشر لا يكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يكون ذلك؟ هذا لا يمكن أن يفعله مسلم يعني عنده شيء من الإيمان، من الفقه، من الفهم، من العقل، من الفطرة، لا يمكن. يعني رب العزة الحي الذي لا يموت له صفات الكمال ونعوت الجلال جل في علاه، هو الذي يشرع للبشر. أنا ما يشرع لي مخلوق هو ميت يمشي على الأرض ما يدرك ولا يعرف مصلحة نفسه، هذا لا يمكن أن يقبل. هل من الممكن أن تصرف العبادة لعزير أو للمسيح؟ أيضا يعني هذا إنسان يموت كيف يعبد من دون الله؟ كيف يقال هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو أن الإله مات ثم قام؟ كيف يعبد إذا كان قد مات؟ والله إذا كانت المسألة هكذا نعبد من أماته، وهو من أماته أقدر منه أقوى منه، الذي يموت وتقبض روحه ضعيف، ما الذي قبض روحه؟ فنعبد الذي يقبض الأرواح، الذي يميت النفوس. يوم القيامة يقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فربنا تبارك وتعالى هو مالك الملك وملك الملوك. الإنسان لما يتخيل ويتأمل الموت منهج حياة، إن الإنسان بعد الموت ينتقل إلى قبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، قبري رجلين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستتر أو لا يستنزه من بوله. روايات. انظروا، إنسان حينتقل إلى قبر وضمت القبر تنسي ليلة العرس. فالإنسان لما يوضع في القبر على مثل هذا النحو يسأل ويحاسب، لابد وأن يقدم للسؤال جواب. حيسأل عن ربه ودينه، ماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه؟ كيف يكون الحال والشأن إذا كان الإنسان سيموت على مثل هذا النحو والحياة ممتدة، ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. الإنسان حيسأل عن ربه، يقول ربي الهوى مثلا، أو ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الإنسان لابد وأن يعرف ربه. ده كان البعض لربما قال أريد أن أسلك طريقا ما سلكته من قبل، وأعرف ربا ما عرفته من قبل. كانوا يريدون أن يعيشوا حياة الإيمان، حياة اليقين، قلوب معلقة بالله تبارك وتعالى، كان هذا هو شأنهم. فالإنسان لما يتأمل حيسأل عن ربه، حيسأل عن دين، يقول مثلا ديني الديمقراطية مثلا، مشكلة، دين الاشتراكية، دين القومية مثلا، طبقوا الديمقراطية، لا طبقوا الإسلام، عودوا إلى دينكم عودا حميدا، ارجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع أيضا لله. لأن الإنسان حيسأل عن ربي، عن دينه، عن الرجل الذي بعث فيه. يقول كنت أحارب سنته، كنت أصد عن سبيل الله مثلا، كنت أسخف لحية أو أسف نقاب أو حجاب أو نحو ذلك. العاقل اللبيب يقدم لنفسه، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الإنسان لما يتأمل حقيقة الموت فما بعده، وإن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره، ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. نأخذ الدرس من شباب وقف بصدري العاري، ماذا كانت النتيجة؟ فماذا ينتظر من إنسان يعني تعدى هذه المرحلة بكثير؟ أعذر الله إلى رجل بلغ به 60 سنة تمام العقل والإدراك في سن 40، ما بعده وما قبله نقصان عنه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فما الذي ينتظر إلا أن ينيب الإنسان إلى ربه، يقف مع نفسي وقف التأمل، وقف التدبر، وإلا فيعني كما قال القائل ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لموطنه على الأهل على الموطن والسكن. فإن الإنسان غريب في هذه الدار، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالإنسان بينتقل إلى ربه كل يوم، بينتقل خطوة، وبالتالي يقف مع نفسه وقفة، وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى فوت، والحياة لا تصلح إلا بتذكر الموت. أن يضع الإنسان أجله نصب عينيه. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فطول الأمل بينسي الآخرة. ولذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى من طول الأمل، يعني وحذرنا من حالة أهل الكتاب: قست قلوبهم لما طالت آمالهم، مثل ابن آدم وجنبه 99 مني، إن أخطأته أدركه الهرم. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، قال: هذا ابن آدم، وهذا أجله، وهذا أمله. فبينما هو كذلك جاءه الخط الأقرب، الخط اللي هو الأقرب للأجل. الأمل طوال، عراض لا تكاد تنتهي. بعد 20 سنة حأكون وأكون، وبعد 30 سنة حكون المدير العام، حكون الوزير، وحكون الرئيس. طالب الدنيا والموت يطلبه، متى استعد مثل هذا؟ يعني متى يضع لقاء الله نصب عينيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتدبر أمرنا، وقال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسية، أو غنى مضغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب منتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فلا بد أن نضع الموت نصب أعيننا، هذا منهج حياة. يعني عمر بن عبد العزيز لما دفن سليمان بن عبد الملك هم أن ينام شيئا، لأنه بات مع سليمان وفي الجنازة ونحو ذلك، فلم يأخذ قسطه ولا حظه من الراحة ومن النوم. فدخل يقيل قليلا، فابتدره ابنه عبد الملك، وقيل: ما دخل عمر بن عبد العزيز فيما دخل فيه من معاني الإيمان إلا بسبب ابنه عبد الملك. قال له: الموت لا يمهلك. أيوة تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخ أحمد.
الله يحفظك يا شيخ ويهزك. كنت أرجو من الرسول أن تذكرنا حضرتك بالكتاب القيم اللهم لك أسلمت، ولو في عجالة سريعة، لأن أظن أن الناس محتاجة أكثر كتير جدا دلوقتي. فجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لكتاب اللهم لك أسلمت، يعني أنا عشت عمرا طويلا لا أكتب، وكانت مناسبة الكتابة في الحرم، ذكريات طبعا لا يمكن أن تنسى، وزوج أختي هو الذي أشار علي بقيمة الكلمة المكتوبة، وأنا كنت أحاول وأراجع أنني أتكلم وأعطي درسا وأخطب خطبة، وإن كثرة من الناس لا تقرأ، وهو يحاورني، فقلت له إن يعني كتبت في وقت من الأوقات أكتب في هذا الموضوع الذي تتحدث فيه، وهو الشهرة وعالم الأضواء. ففعلا دونت بعض المسائل وأنا في الحرم، وراجعت وأهملت الأجندة التي كتبت فيها هذه المعاني، ثم قدر ربنا تبارك وتعالى أن يطلب مني الإخوة كتابة رسالة مختصرة لكي توزع في إحدى اللقاءات، فكتبت رسالة اللهم لك أسلمت. قالوا لي: هذه طويلة، فاختزلتها ودونت فيها بعض الخواطر التي تتعلق بإسلام الوجه لله، والحمد لله الذي جعلنا وإياكم مسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. تفضل تفضل يا أخ عبد السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحب نعرف، عندي مشكلة إنه ممكن خارج موضوع، ولكن هي تحكي شحم الخنزير هل هو حرام أم حلال؟ لأنه في الآية يقول لك وحرمنا عليكم لحم الخنزير. أنا
هو ورد في الحديث من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، من لعب اللي هو نسبة لنردشير اللي هو الطاولة، من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. طبعا كما تقول أنت واستدل بعض العلماء إن شعر الخنزير قد ينتفع به، وأن الذي حرم منه هو لحمه، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير، فلا صح للإنسان أن يقتنيه ولا أن يذبح خنزيرا ولا أن يصبغ يده فيه ولا أن يبيع لحمه، كل ذلك لا يجوز. ولكن تبقى المسألة هل يجوز الانتفاع بشعر الخنزير؟ يجوز ذلك بإذن الله تعالى. بالنسبة للشحوم هذه يعني هي إذا استحالت جاز استخدامها، أحيانا مراهم للبواسير ونحو ذلك الاستحالة مطهرة، إذا استحالت النجاسة بمعنى تغير اللون والطعم والرائحة فالاستحالة مطهرة ويجوز الاستخدام حينئذ، وخصوصا حتى أحيانا البعض بيتكلم على حقن الإنسولين ونحو ذلك، هذه تستخدم في حالات الضرورة. نعود لموضوعنا، كنا نتكلم في عنوان الموت منهج حياة. عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يقيل قليلا اعترضه ابن عبد الملك رحمة الله عليه وهو مات في عمر أبيه، قال الموت لا يمهلك، قم فاقضي حوائج الناس، حوائج الناس لا تنتظر. فتخيلوا هذا ابن مع الأب، والأب يعني يريد أن يرتاح قليلا، هذا شأن المسلمين إذا ما وضعوا الموت نصب أعينهم كان لهم شأن وللناس شأن. الطغاة والطواغيت ما نقول ما وضعوا الموت، ربما لم يتذكروه، لم يتذكروه، وإلا فكيف يكون الغصب وأهادي ملطخة بدماء البشر واعتقالات وتعذيب، والدنيا أشبه بسجن كبير وإبعاد للأمة عن دين ربها، تواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين. يعني حتى المحاكمات التي نسمعها هي ربما كانت على قضية على مسألة التظاهر وما حدث فيه، ونحن لا نستهين بمثل ذلك، ولكن ده القضايا كثيرة جدا، ده التهم عديدة جدا، تخريب عقول وقلوب البشر بتعليم وثقافة وإعلام وصد عن سبيل الله ونصبهم من أنفسهم أندادا مع الله، تشريع بغير ما أنزل الله إلى غير ذلك من المعاني. تخيلوا إنسان سيلقى ربه تبارك وتعالى وضع الموت نصب عينيه، انظروا في حالته حتى من مضى، من مضى نأخذ الدرس، نأخذ العظة، نأخذ العبرة. هارون الرشيد وهو في لحظاته الأخيرة أمر بحفرة بحفر القبر وحمل إليه ونظر في القبر فبكى رحمة الله عليه، ولما بكى قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ده الكل حيرحل حتما لا محالة، إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لما يقال الكافر ملوش ديوب ده حق، يا ليتنا نستمر على ذلك، وإن اكتسب الإنسان يكتسب الحلال، حتى وإن اكتسب المليارات نحن لا نحرم الطيبات، بل حتى لما نضع الموت نصب أعيننا بإذن الله تعالى حنعمر الدنيا بدين الله، حنقيم حضارة على منهاج النبوة، سنتقن الأعمال زراعة وصناعة وهندسة وطب، سنستقيم على جمه. من الذي أمرنا بالإكثار من ذكر الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. هل أنا لما أكثر من ذكر الموت حأنعزل مثلا عن الحياة وحرم الطيبات؟ لن نحرم الطيبات، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الموت باعث على هذا الأمر لعلمي أن الله تبارك وتعالى مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافي. السر والعلانية لديه سواء، الظاهر والباطن عنده سواء. فأنا عندما أضع الموت نصب عيني هذا منع الحياة، تعتدل الدنيا، تستقيم الدنيا، سنؤدي الحقوق لأصحابها، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. خلوت أنا بمحارم الله حأنتهك من رب مطلع ورقيب، وأنا قد ألقى ربي في ساعتي هذه في لحظتي هذه. أنا قرأت قصة صاعقة في غانا نزلت على كوخ أحرقته، من عجيب الأمر وجدوا فيه زانيين. قل سبحان الله ونعوذ بالله من الخذلان، فضيحة في الدنيا قبل الآخرة، فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. يعني ورد في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. طبعا لو تمكنت حقيقة الإيمان من نفسه، لو علم أن الله مطلع ورقيب، أن الله تبارك وتعالى قد يقبض روحه حال ارتكاب الذنب لما تجاسر. ربنا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكيف أظلم؟ والموعد الله، سهام الأصحاب لا تخطئ، عند الله تجتمع الخصوم، الظلم ظلمات. تعلمت أنا ذلك من دين، علمت أن الحياة بغير الله سراب، أن المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، وإن الأمر إما جنة وإما نار، حسنات وسيئات. وقد ألقى ربي في ساعته، والأطباء لا يعني يتعبون في التشخيص، مات بسكتة قلبية، لدى سكتة دماغية، لدى مات بسبب كذا. كما يقولون تعددت الأسباب والموت واحد ولكل أمة آجل، بل مات المداوي والمداوي، مات الطبيب والمريض. كنا ندرس في وقت من الأوقات، ومن عجيب الأمر أن الأساتذة العظام، أساتذة الطب في تخصص القلب، يموتون بالقلب. يستطيع الواحد منهم أن يستدفع الموت عن نفسه؟ ما يستطيع ذلك، بل حال الضعف موجودة عند الطبيب قبل المريض. هذه حقائق لابد وأن نتدبرها دائما، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه إن كنتم صادقين. وهيات ثم هيات، لا سبيل لإرجاع الروح إلى الجسد، لا سبيل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر وتهرب. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قدم لنفسك، استعن بالله أكثر من ذكر الموت، وأحسن المسيرة إلى الله جل وعلا. فتش في نفسك، ما هو الذي فرطت فيه؟ ما هو الذي ضيعته من حقوق الله ومن حقوق البشر؟ وإلا فالظلم ظلمات، والمسألة حسنات وسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالكل مرتحل، الكل مرتحل، العارية ترد والتراب بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف. تخيلوا القبر وضمته، الإنسان يوضع في حفرة غير موسد ولا ممهد، بعد أن يخلع الأسلاب ويفارق الأحباب ويوجه للحساب، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. أيوة نعم، تفضل يا أخ عبد الغني.
نعم
تفضل أخوي.
تفضل
يا مرحبا تفضل.
والله عندي سؤال على القضية الهامشية في الدول العربية هذه اللي بعض الناس يعني يقولوا باللي هي خير الموضوع، ولكن يقولوا باللي الشهداء الناس اللي تقتل في بعضها ويقولوا شهداء، حبيت نسأل عليها، هذه الشهداء صح ولا غير الشهداء؟
أنا وكأني ألمح بعض الكلمات وإلا في اللهجة تخفى، ولذلك التحدث بالعربية يعني يكون سبيل التقاء، ولكن أنا وكأن الحديث عمن يموت ويوصف بالشهيد، أليس كذلك؟ وأن هذا لابد من ضبطه. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فليس من قاتل مثلا بغية نصرة قومية أو اشتراكية أو نحو ذلك، لا أبدا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ونحن نفرق بين النوع وبين المعين حتى في هذه القضية، في شهيد الدنيا وفي شهيد الآخرة وفي شهيد الدنيا والآخرة. فشهيد الدنيا من مات في ساحة الحرب ولكن كان لإظهار شجاعة، ما هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قاتل حتى قتل، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله نعمة فيعرفه ويسأل ما عملت فيها، يقول يا رب قتلت في سبيلك حتى قتلت، يقال له كذبت، ولكن يقال عنك أنك شهيد وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. أحيانا العمل يكون غير خالص لوجه الله، وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فنحن نقول من قتل في سبيل الله في ساحة الحرب في قتال الكفار هو شهيد، هذا شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الآخرة له ثواب الشهداء في الآخرة، المرأة يقتلها ولدها جمعاء، الموت بضاء البطن، الطاعون شهادة، وهكذا، هذه الموت بالحرق بالغرق بالهدم هذه شهادة، ولكن بيعامل معاملة الميت في الدنيا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن له ثواب الشهيد في الآخرة. البعض قد يشخص نفسه قد ينتحر ويقولون شهيد، هذا ليس بشهيد، الله أعلم بمن قتل في سبيله. أي تفضل تفضل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك يا
أختي. وجزاك.
أنا النهاردة الحلقة بصراحة من حلقة فعلا يعني الموت هو فعلا الحق الحقيقة الوحيدة التي نراها، فذكر الموت فعلا سبحان الله بيحرك القلب إلى الاجتهاد والطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، وفعلا لو ما كانش الموت كان الظالم فضل على ظلمه إن هو مش هيموت فيبغى ويظلم أكثر، سبحان الله العظيم. يعني الإنسان العاقل هو ما يتزود من الدنيا لآخرته بالطاعات وفعل الخيرات، لأن هي دي اللي هتكون ونس إن شاء الله وحجته إلى الله تعالى.
صحيح.
فسبحان الله أنا يعني في ناس كتير أسمع يعني عن لسانهم أقوال غير صحيحة، إن هم يقولوا إحنا من أهل التوحيد فهنتعذب شوية في النار وندخل الجنة، فسبحان الله أقول لهم طب أنتوا ولعوا شمعة صغيرة أو حطوا إيديكم فوق البوتاجاز كده دقيقتين هتقدروا تتحملوا نار الدنيا فكيف تتحملون نار الآخرة؟ وعندما سبحان الله أتذكر نعيم الآخرة والجنة فأعظم هذه يعني أعظم هذه أعظم حاجة في النعيم هو الخلود، فسبحان الله مش هتنعم بأي حاجة في الجنة غير إن أنا أتذكر إن أنا خالدة في الجنة فأتنعم براحتي، مش هتيجي حاجة تهددني، مش هيجي الموت يهددني. فسبحانك رب العظيم، أسأل الله أن يكتب لنا الجنة جميعا وأن يميتنا على التوحيد وأن ربنا سبحانه وتعالى يهدينا إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. هاي تفضل اتفضل يا أخي محمد.
الله وبركاته.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أردت شيخ الكريم أنا أتحدث عن هذا الإعلام الذي لا يعرف الموت وأنه سوف يلقى الله في يوم من الأيام. هذا الإعلام العلماني الذي والله لو سمعته لمدة ثواني معدودة تحس أنك تريد أن تتقيأ. ولو أنه في دولة غربية أو مسيحية ما هوجم الإسلام هذا الهجوم الشديد الشرس. وأقول لكل أبو رغال في هذا الإعلام، وأبو رغال هذا عربي حيث أنه كان دليل لإبراهة الحبشي لهدم الكعبة، فهي تطلق على كل عربي خائن يخون قومه لمصلحته الشخصية. وكان على هذا الإعلام أن يفتح ملفات مثل ملف أمن الدولة الذي لا يخاف الله حيث كان فيه التعذيب، وكان لابد أن يفتح ملف النهوض بالاقتصاد وملف تنمية الوعي السياسي للمواطن والوعي الانتخابي، ولكنه لم يفتح هذه الملفات، ولكنه فتح ملفات تافهة لا تهم الشعب المصري بتاتا، ملفات الخمور والبكيني وغيره وغيره. فأرجو من هذا الإعلام أن يخاف الله وأنه سوف يلقى الله في يوم من الأيام.
والله جزاكم الله خير.
الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اتفضل أخ عبد الحكيم. اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعزك يا رب ويبارك فيك يا رب. أنا اتصل بحضرتك والله أسلم على حضرتك جدا جدا جدا.
والله جزاكم الله خير.
وبلغ السلام للشيخ ياسر والشيخ أحمد سعيد.
عليك وعليكم السلام.
ربنا يبارك في عمركم يا رب ويفيدنا في علمكم.
عليك وعليكم السلام.
شيخنا العزيز جزاكم الله خيرا في تجميع مجلس علماء الشورى. مجلس الشورى العلماء.
أيوه.
يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يكون في من حضراتكم كلمة للأمة بمناسبة بشار الأسد إخواننا في سوريا، لأني أنا كنت سمعت قناة البحرين أمس دعوة للجهاد وفتحوا باب الجهاد في سبيل الله بالنسبة لإخواننا في سوريا، فهل هذا يجوز إن شاء الله في هذا الأمر؟ وهل نحس المسلمين على ذلك؟
والله هذا
علماء علماء شو مجلس علماء
هو
يعني يقدروا يفتونا في الامر دوت وحضرتك منهم ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا اخويا.
معلش ليا سؤال ثاني او امنيه.
اتفضل.
امنيه بس يا شيخ سعيد الله يبارك فيك.
اتفضل اخويا.
انا بتمنى على قناه رحمه وقناه الناس يمنوا يعني يتفضلوا علينا بنشر الخطب والدروس لحضراتكم الماضية مع الدروس، يعني يكسروا من الدروس ولقاء العلم في الأيام دي، حتى يعني اللي ما عندوش دراية عن الإسلام أو اللي ما يعرفش إيه من هم الدعوة السلفية نقدر نوضح الأمر كثيرا في الوقت دوت، لأن إحنا يعني عايزين نكسر العمل في هذه الأيام. تعالى الله سبحانه وتعالى يفيد الأمة بعلمكم ويبارك لنا في عمركم إن شاء الله. وتحياتي ليكم وتحياتي للشيخ أبو إسحاق، وربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نرى الشيخ محمد إسماعيل مقدم في قناة رحمة إن شاء الله قريبا، ونتمنى إن يكون فيه عمل حثيث من القنوات، لاني الاخوه بالنسبه لحزب النور وحزب الحريه والعداله العلمانيين مضطهدينهم في جميع القنوات، فانا بتمنى من قناه رحمه وقناه الناس ان هم يعني يعملوا لقاءات مستمره دائمه مع العلماء والخطب والدروس والعلم، لعل الله سبحانه وتعالى يفيد بعلمكم ان شاء الله في هذه الايام، ويعلم القاسي والداني من هم أهل الدعوة السلفية ومن هم أهل الإخوان ومن هم الإسلاميين، لأن معظم الناس واخدين صورة سيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير بيكم إن شاء الله ويفيدنا بعلمكم. وجزاكم الله خيرا وسامحني على الإطالة.
وجزاكم
الله خيرا. وأتمنى أن أنا ألاقيك إن شاء الله عن
طريق بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أبو الطرفداء في لحظاتي الأخيرة جعل يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟
ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ وبكى رحمة الله عليه رضي الله عنه. فقالت له امرأته: وما يبكيك؟ تبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. هكذا كان شأنهم. الواحد منهم لو قيل له يعني تستزيد من الطاعات لما استطاع، يعني بذلوا وسعهم رضوان الله عليهم أجمعين حذرا من الملامة، حذرا من مثل قوله سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا سابقون الريح في مرضات الله. هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. هذا شأن أبي الدرداء، ده كان إذا ما رأى جنازة يقول: اغدوا فإن راحون، وروحوا فإن غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر. أبو هريرة رضوان الله عليه في لحظات وفاته جعل يبكي، فسئل عن سبب ذلك فقال: بعد المفازة وقلة الزاد وعقب كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. كان علي بن أبي طالب يتململ رضوان الله عليه في قيامه بالليل ويقول: يا دنيا غري غيري، أبي تشوفت أم إلي تعرضت؟ لقد طلقتك ثلاثا فلا رجعة لي فيك. وكان يذكر ويقول: إن شأنك خطير وخطرك عظيم. فكان يتخوف على نفسه وهو المجاهد في سبيل الله صير رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته السيدة فاطمة، أول من أسلم من الصغار رضوان الله عليه، إلى غير ذلك من المناقب، وهو الذي يتململ على مثل هذا النحو. يعني بيحكى أيضا أنه لما خرج لصلاة الفجر في اليوم الذي صرع فيه وقتل فيه، قال: لقد شاهدت أصحاب رسول الله فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا، يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا ذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح. ثم قال: وكأني بالقوم قد باتوا غافلين. شيء طفيف يسير جدا من التغيير والتبديل جعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتأففون. كان الواحد منهم في لحظة وفاته يقول: يوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. كان هذا هو شأنهم وحالهم. الموت عندهم منهج حياة، يعلمون أن الحياة ستمتد بعده، ينشدون حياة أتم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عبد الله بن حرام كان ممن قتل يوم أحد، أتت أخته تبكيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكوه أو لا تبكوه، ما زالت الملائكة تظل حتى رفع. وطبعا هذا غيب، يعني وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. وكان ابن مسعود يتلو قوله سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من أوائل صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. وطبعا الإيمان بالموت فما بعده هو من جملة الإيمان بالغيب. وللأسف الشديد ما احنا يعني كما ذكرت التهم كثيرة والله، الجنايات عديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو وأن يصفح. وإلا فتعليم، كان وزير التعليم في وقت من الأوقات يقول صاحب أصحاب الكتب الصفراء أصحاب الفكر الغيبي، وأنه سيحاسب وسيحاكم أصحاب الفكر الغيبي. من هم أصحاب الفكر الغيبي؟ إلا المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، هؤلاء هم أصحاب الفكر الغيبي. يحاربهم وزير التعليم. كيف تتربى الأمة؟ هل هذا تعليم؟ هذا تخريب، هذا تدمير لعقول وقلوب البشر. التهم كثيرة جدا، التهم كثيرة جدا. ولذلك أنا أدعو الله تبارك وتعالى لكل من كان سببا
في هذه العافية التي نعيشها ونحياها. يا من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. نقول جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، أن يعود الحق إلى نصابه. الناس الذين انتخبوا من يطالب بتطبيق الشريعة ومن يريد المحافظة على هوية هذه الأمة، نقول لهم جزاكم الله خيرا. ومن قام بهذه المهمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على تتميمها، وإلا فكيف نحيا، كيف نحيا حياة حقيقية بلا إيمان؟ أهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نحن بحاجة لمن يذكرنا بالموت فما بعده، هذه حياة أتم، حياة أكمل، خلود فلا موت. ينادى على أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. والدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، ولو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على ذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ولذلك قال مؤمن آل فرعون: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ كما ذكرت سنعمر الدنيا بطاعة الله، سنقيم حضارة على منهاج النبوة، سأتخوف أنا من ظلم العباد، سأتخوف أنا من ظلم زوجة أو تهاون في حق أولاد أو تفريط في حق والدين، لعلمي أن الموعد الله، حأقف بين يدي سبحانه أن الظلم ظلمات. الخيرات والبركات هذه لا تتحقق إلا بالتفكر في الموت والقبور والآخرة. ولذلك قال الإمام أحمد: من لم يتفكر في أمر الموت والقبور والآخرة لو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع، لا يمكن أن يرتدع، حقائق غائبة، عنده طول أمل، هيجمع الدنيا بالحلال وبالحرام، عربدة، ظلم للبشر، شغل طغاة وطواغيت، شغل أقرب لشغل الفراعنة الذين ظلموا البلاد والعباد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إفساد وإجرام في الأرض يحدث لما تغيب هذه الحقيقة. ولذلك أقول الموت منهج حياة، منهج حياة، نتفكر وننظر في أحوال الأفاضل رغم حرصهم على طاعة الله. تبارك وحذيفة في مرضه يقال له: ما تشتكي؟ قال: الذنوب. ده أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الناس بتصفه بأنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أمين سر، أمين أسماء المنافقين كانت عند حذيفة رضوان الله عليه، وهو الذي يقال له: ما تشتكي؟ يقول: الذنوب. خير: وما تشتهي؟ قال: الجنة. هذا هو الذي يشتهي، وبالتالي لن يبيع دينه بثمن بخس، ما هو حب الدنيا داء كبير، أو حب الدنيا رأس كل خطيئة والمال فيها داء كبير. لماذا باع من باع دينه بثمن بخس؟ لماذا كان التواطؤ مع الأمريكان والتواطؤ مع يهود؟ لماذا؟ ده لا نخوة ولا دين ولا أي شيء. لو وجدت معاني الديانة في النفس هنصلح حال البلاد والعباد، سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم ونحو ذلك. لا يمكن أن يبخل الإنسان. إذا كان الغلام عبد الله الغلام هو الذي يجود بنفسه، يعني في عرفنا ومن الكلمات التي تتردد على ألسنتنا الشباب والشباب طيش، والإنسان يكبر ويكون أسرة ويحيا حياة سعيدة ولسه الأمل طوال ولسه الحياة ممتدة. ده هذا غلام، عبد الله الغلام هو الذي يجود بنفسه، رخيص، هو الذي يدر الطاغية على طريقة قتله، يقول له: إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول: بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. وبكل بلاء هيجمع الطاغية اللي كان بيدعي ربوبية والألوهية مع الله، هيجمع الناس ويقول: بسم الله رب الغلام، فانطلق السهم. أيوة، اتفضلي اتفضلي يا أخت أسماء.
احنا عايشين من من بعقر يا سيادة الشيخ، أنا أول مرة أتصل والله فرحانة جدا.
جزاكم الله خيرا.
وعايشين من دعواتكم، يا رب يثبتكم إن شاء الله ويثبت خطاكم ويجعل مساكم الجنة.
اللهم أمين، اللهم أمين.
سلامنا كلنا هنا، إحنا محافظة جينا من حجة من قرية اسمها حجاز بحري أو حجاز قبلي بالتحديد. أيوه. ألو.
أيوه نعم، تفضلي.
دعواتك لينا يا
والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وجمع كما جمعنا في هذا اللقاء، يعني أن يجمعنا في جنات النعيم بمنه وكرمه سبحانه. كان البعض في حالة وفاته يقول: إلهي أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، غير أني أقول لا إله إلا الله، إنما الأعمال بالخواتيم. نحرص على طاعة الله، يموت الإنسان على ما عاش عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، ثمرة الطاعة طاعة بعده. كان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن الله عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها، وإن المعصية تدل على أختها. فانظروا رغم عملهم ورغم طاعتهم وجهادهم في سبيل الله، قيام ليل وصيام نهار وذكر الله، إلا أنهم كانوا يرون أن هذه الأعمال هي أولا بتوفيق الله جل وعلا، وأن الله أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كانوا يريدون أن يسابقوا الريح في مرضات الله، والله ما سعدت النفوس بمثل ذكر ربها تبارك وتعالى والإنابة إليه. فأن يحتقر الإنسان شأنه وحاله، أن يتفكر في الموت حتى ينيب إلى الله جل وعلا، حتى يأتمر بأوامر الله، حتى يترك النواهي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما قيل له: كيف أصبحت في علته التي مات فيها؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أنفسي تصير إلى الجنة فأؤنيها أم إلى النار فأعزيها. خاتمة مطوية، خاتمة مطوية، المفترض أن تؤرق الإنسان حتى في الطاعات والقربات التي يعملها: هل قبلت مني أم لا؟ وكان ابن عمر يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. فإذا كان هذا حال المطيعين فكيف بحال العاصين والمذنبين؟ يتوبون إلى الله، يبادرون بتوبة النصوح، يحرصون على أن يصلحوا ما بينهم وبين ربهم جل وعلا. الإمام الشافعي جعل ينشد رحمة الله عليه ويقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك ربي أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. عضو الدولة لما جاءه الموت جعل يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فالسلطان زائل والمال عارية مسترجعة، والروح بإذن الله تعالى تنتقل إلى بارئها، واللحظات محسوبات ومعدودات. وبالتالي فالإنسان يحرص على طاعة ربه، يعظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يتمثل أحوال الصالحين، يبادر بطاعة ربه. لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، يعني في لحظاته الأخيرة جاء رفع الستر وكأنه أراد أن يطمئن على صحابته، كان يقوم الليل ويصوم النهار، جاهد في الله حق جهاده، بلغ البلاغ المبين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني هو أولى وأفضل من قام بواجب العبودية، وكأنه أراد أن يستصحب ذلك حتى في لحظته الأخيرة. يقول أنس: فرأيت وجهه كورقة مصحف، رأوا الصحابة كادوا يفتتنون. فأن يتأمل الإنسان هذه الأحوال ويتدبر حاله ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله، هو المرجو سبحانه بكل لسان وعلى كل حال، هو الذي يدبر الكسر ويرحم الضعف. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء، والتقوى للمرء دواء، والمسلم يهوى شرعته، والمنهج بحر.